يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل في هذه الصبيحة أن وفقنا لهذا اللقاء الذي نسأل الله جل في علاه أن يكون لقاء طيبا نافعا، نسمع فيه ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى من خلال ما جاء من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. إذ أن موضوع هذه الكلمة متعلق بمضمون حديث، أقول بمضمون حديث لأن مضمونه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة المتوافرة، وإن كان سنده الراجح من أقوال العلم أنه منقطع، وهذا فيما أخرجه أبو داود عليه رحمة الله جل وعلا في سننه في كتاب الأدب من حديث ميمون ابن أبي شبيب عليه رحمة الله جل وعلا عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنه مر بها رجل سائل فأعطته كسرة، ثم مر بها آخر ذو هيئة أو له هيئة، أن يظهر من هيئته ومظهره أنه من أكابر الناس وأشرافهم، فأجلسته رضي الله تعالى عنها، فقيل لها في ذلك، أي ما السبب الذي جعلك تعطين هذا كسرة ويمضي وتجلسين الآخر؟ فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أي هذا الذي فعلته بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا هدى للعالمين. أرسله الله تبارك وتعالى معلما ومؤدبا وداعيا إلى الله تبارك وتعالى بإذنه وسراجا منيرا. هذا النبي الكريم الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. هذا الحديث الذي قلت رواه أبو داود في سننه وكذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وينبغي في مثل هذا الحال إذا أورد أو أخرج الإمام مسلم حديثا في مقدمة الصحيح ينبغي أن يميز فيقال أخرجه في مقدمة صحيحه، ولا يقال أخرجه مسلم هكذا من غير هذا التمييز، لأجل أن لا يفهم أنه أخرجه في صحيحه، لأنه فرق بين أن يخرج في الصحيح وبين أن يخرج في المقدمة. الحديث الذي يخرجه مسلم في صحيحه هذا يصح أن يقال فيه قد جاوز القنطرة، يعني أنه صحيح. أما إذا ميز وقيل في مقدمة صحيحه ينظر إلى إسناده، إذا كان صحيحا فهو كذلك، وإذا كانت فيه علة ينبغي أن تراعى تلك العلة. وها هنا أخرجه مسلم في المقدمة، ولهذا كان الحافظ ابن حجر يميز بين ما في الصحيح وبين ما في المقدمة، فقد كان يرمز لما في الصحيح بحرف الميم، أي بين قوسين رواه مسلم. وهذه الأحرف التي أصبحت مصطلحات عند أهل الحديث ينبغي أن تعلم عند طلبة العلم، لأننا نحتاج إليها في الكتب التي التخريج فيها بهذه الطريقة، يعني بالأحرف التي ترمز إلى الكتب أي إلى المصادر، كالجامع الصغير والذي بعده صحيحه أو ضعيفه للشيخ الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وغيرها من الكتب ككتب فؤاد عبد الباقي رحمة الله جل وعلا عليه، فقد اعتنى هؤلاء بهذه المصطلحات. الشاهد أنه ميز بينهما بهذا، ما كان من الصحيح رمز له بميم، وما كان من المقدمة رمز له بميم قاف، بميم قاف بمعنى رواه مسلم في مقدمة صحيحه، رواه معلقا، والحديث المعلق هو الذي يروى من غير إسناد، يعني الصحابي مباشرة، كمعلقات الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومعلقاته قام الحافظ ابن حجر في فتحه العظيم بوصلها كلها تقريبا، فمعلقاته موصولة، وإذا كان كذلك بمعنى أن العلة قد أزيلت، هذا الانقطاع قد أزاله الحافظ بتتبع هذه المعلقات ووصلها من مصادر أصحابها، لأن الإمام البخاري له شرطه المعروف في صحيحه، والحديث الذي إذا أخرجه أخرجه معلقا من غير إسناد فيه إشارة إلى أنه ليس على شرطه. الشاهد أن هذا الحديث من حيث الإسناد الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن صححها بعض وإن صححه بعضهم كالحاكم عليه رحمة الله في معرفة علوم الحديث فقد أخرجه وقال حديث صحيح. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كذا حسن إسناده الإمام النووي، ولكن الصحيح أنه ضعيف لأجل علة الانقطاع. ميمون لم يروي عن عائشة مباشرة لأنه لم يلتقي بها، وهذا النوع من الأحاديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث المعلق، فهو مرسل إلى ميمون ابن أبي شبيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أن مضمونه يعني والحديث مقسم كما هو معلوم لديكم جميعا إلى الإسناد والمتن، وهذا الذي يعرف عند علماء هذا الشأن عند دراسة حديث من الأحاديث دراسته رواية ودراية، يعني يكون بدراسة الإسناد وبدراسة المتن بعد ذلك، لأن الحديث قد يكون ضعيف السند إلا أنه صحيح لأنه تقوى بغيره من الطرق، ولكن إذا لم توجد طرق يتقوى بها الحديث الضعيف يبقى على ما هو عليه، كالحال بالنسبة لهذا الحديث حديث ميمون رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أما قلت متن هذا الحديث والذي هو مضمونه فقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنزل الناس منازلهم، وهذا جاء بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر الذي يعتبر أصل من الأصول في بابه، وهو باب الأدب، من أدب الإنسان أن يعطي لكل ذي حق حقه، وهذا معنى أن ننزل الناس منازلهم، بمعنى أننا لا نقع في الخلط الذي يقع فيه الكثير من الناس ممن لم يستقم منهجهم ولم يتأدبوا بالآداب الشرعية والأخلاق النبوية التي جاء بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه ربه تبارك وتعالى وصفا عظيما في كتابه فقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم الذي وصف به النبي وشهد له كل من عرفه أنه كان أكرم الناس، وأنه كان أشجع الناس، وأنه كان كما وصفه ابن عمه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، كان رسول الله أجود الناس، أجود الناس على الإطلاق. يعني في باب الجود ما وجد أجود من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بكل أنواع الجود، لأن الجود قد يكون معنويا وقد يكون ماديا وقد يكون معنويا. ماديا بأنواع الإنفاق والإكرام والسخاء والصدقة، كما عرف بهذا أقرب الناس كذلك منه، أن هذه الخصال خصال الصالحين جميعا، وبهذا يتميز هؤلاء، يتميزون بمعتقدهم، وهذا هو الأصل والأساس، معتقدهم معتقد سليم، لا يعتقدون عقائد باطلة، ولا ينتهجون مناهج منحرفة، ويظهر هذا كذلك في حسن أخلاقهم وكريم خصالهم التي الضابط والمعيار في كل هذا هو هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال سنته، وهذا الذي شهد به الأصحاب جميعا من مثل شهادة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو يصف نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: كان رسول الله أجود الناس في كل شيء. لأجل هذا كان لزاما على المسلم أن يعرف الناس من خلال معرفة منازلهم، حتى تبقى الأمور بين المسلمين على وفق الطريقة الشرعية والهدي القوي الذي جاء به النبي الكريم، حتى لا نرفع من الوضيع أو نضع الرفيع، وإذا اختل هذا الميزان وقع مثل هذا في الناس، لا يميز بين هذا وذاك. والله جل وعلا فاضل بين الناس، فاضل بين الخلق جميعا، فجعل الأنبياء أرفع الناس درجة، وجعل بعد الأنبياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا جعل أئمتنا وعلماؤنا ممن جمع في أصول اعتقاد أهل الحق، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة والفرقة الناجية، من أصولهم أنهم يعرفون قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يغالون فيهم كغلو بعض الطوائف في بعضهم، كغلو الرافضة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجفونهم كذلك الجفاء المذموم الذي يخرجهم عن الحق، فهم فيعتقدون فيهم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها، وأن تبجيلهم ومعرفة قدرهم مما أوجبه الله جل وعلا على المؤمنين جميعا، وهذا من باب إنزال الناس منازلهم، ولا بد من معرفتهم. والعلماء ميزوا بين من ثبت في حقه الصحبة ومن لا، بل ميزوا حتى بين من لقي الصحابة أو لم يلقاهم من التابعين، وهذا في باب الرواية كما أسلفنا بالنسبة لرواية هذا التابعي ميمون عن أمه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإنزال الناس منازلهم كما روي هذا موقوفا عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أنزل الناس منازلهم رفع المؤنة عن نفسه، ومن رفع أخاه فوق قدره اجتر عداوته. انظروا إلى هذا الفهم السديد وإلى هذا المنهج القويم الذي ورثه أصحاب رسول الله عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. من أنزل الناس منازلهم، يعني سار على هذا الأصل وحافظ على هذا الهدي، رفع المؤنة عن نفسه، يعني بمعنى أنه لم يكلفها فوق ما أمرت، فوق طاقتها، ولم يخرجها عن القوامة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بعد ذلك: ومن رفع أخاه فوق قدره اجتر عداوته. يعني الناس ربما يظنون أنك إذا رفعت أخاك كلما رفعته كان هذا أزكى له، والحقيقة خلاف ذلك، لأنك لم تكن محقا ولا مقصطا في هذا الباب. ونحن أمرنا جميعا بالقسط، والقسط به رفعت السماوات والأرض، كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه العقيدة الأصفهانية، قال: ومن كان أكثر صوابا وأقوم قيلا كان أحق بأن يقدم على من هو دونه تنزيلا وتفضيلا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا قوله: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. قال: وهذا من القسط الذي أمر الله به وأنزل به كتبه وبعث به رسله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهذا من القسط الذي أمرنا به والذي جاء به الإسلام. لا، فلا تظن أنك إذا رفعت غيرك كائنا من كان هذا الغير، كائنا من كان، لأننا أمرنا بهذا الأمر مع الناس جميعا، حتى مع خير الناس على الإطلاق، وهو حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. أمر أمته بعدم الغلو فيه: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها. والإطراء هو المدح بما ليس في الإنسان أن تمدح، ومن أنواع الإطراء المبالغة في المدح. الوصول إلى ما يعرف عند العلماء بتقديس الأشخاص، وتقديس الأشخاص سبب لكل بلية، بل إن أول ما دخل الشرك في بني آدم سببه هو التقديس، هو التقديس، أن الناس رفعوا أناسا فوق منزلتهم، وأولئك ربما كانوا من الصالحين، ربما كانوا من العلماء ومن الفضلاء، ولكن رغم ذلك الواجب عليك أن تحكم شرع ربك جل وعلا في كل شيء، أن تحكم شرع ربك على نفسك، وأن تحكمه على غيرك كائنا من كان. نحن أمرنا بإجلال العلماء، وهذه منزلة بعد منزلة الصحابة، لأن العلماء ميزتهم وفضلهم أنهم ورثة الأنبياء، أنهم ورثة الأنبياء. فمن تمام معرفتك لقدر الأنبياء أن تعرف قدر ورثتهم كذلك. ولهذا جاء في الصحيح ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وغيره كذلك: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا، وفي رواية يوقر كبيرنا، وفي رواية ويعرف لعالمنا قدره. ليس منا، أي ليس على سنتنا وعلى هدينا. قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، يعني ما هوش نفي مطلق أن يكون من أمته وأن يستلزم هذا تكفيره وخروجه عن الملة، بل هذا فيه الوعيد الشديد أنه ليس على سنته ولا على هديه. والمقصود بالهدي الهدي العام الذي ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه أمته. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، الصغير، الصغير في السن أو الصغير في القدر، يدخل فيه الفقراء وضعفة الناس، وهذا والذي لا يفعل هذا يكون جبارا في الأرض متكبرا، والجبار والمتكبر مذموم عند الله جل وعلا، إلى درجة أن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على المتكبرين، لا يدخلون الجنة، وأن الله جل وعلا من عقوبته لهم أنهم يحشرون يوم القيامة كالذر، يعني كالنمل الصغير هذا، الله جل وعلا عاقبه بنقيض قصدهم، إذلالا لهم وتعذيبا لهم، نسأل الله العفو والعافية. والمؤمن مأمور بأن يكون متواضعا لله، والتواضع لا يتحقق إلا بتحقيق هذا الأمر، إلا بإنزال الناس منازلهم، بأن ترحم، ومن هذا أن ترحم صغيرهم، أن ترحمه. هذه الرحمة قلت التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام. قلت إذن قسم العلماء الكبير إلى قسمين: كبير في السن، وهذا أمر معلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الكبير مقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم هؤلاء، كبر كان يقول لي الصحابة، يعني ابدأ بالكبير، ويقدم كذلك القدر والمنزلة الكبير في قدره ومنزلته، يدل على هذا ما أمر به الأنصار. لما جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما وهو سيد الأوس، سيد من السادة، فقال لهم معرفة لقدره وإنزالا له لمنزلته: قوموا إلى سيدكم. هذا سعد، ونحن مأمورون نهينا عن القيام للناس كائنا من كان، وهذا من نوع القيام الجائز، هذا ما هوش قيام لفلان، ولكن قيام إلى فلان. فقوله قوموا إلى سيدكم إجلالا له ومعرفة لقدره، وهذا أمر مطلوب شرعا. وفي زماننا الذين أمرنا بإجلالهم الكبار منا، سواء كبار السن، وإن من إجلال الله جل وعلا إجلال ذو الشيبة المسلم، من شاب في الإسلام هذا يعرف له قدره ومنزلته. وبالدرجة الأولى أكابر الناس علماؤهم، أن نعرفهم أولا، وأن نميز بينهم، بين العالم بحق وبين المتشبع بما لم يعطى، والمتصدر قبل أن يتأهل. هؤلاء إذا وقع الخلط فيهم فسد دين الناس، وهذا الذي نعيشه في هذه الأزمنة المتأخرة. قدم أناس أنفسهم وتصدروا قبل أن يتأهلوا، واغتر بهم غيرهم، وظنوا أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. الواحد فيهم يجهل مسائل لا تجهلها حتى العجائز من النساء الموحدات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا بد أن يكون هذا الإجلال في هؤلاء دون غيرهم، وهذا لا يتأتى ولا يتسمى إلا بمعرفته. كيف قد يسأل سائل كيف نعرف العالم؟ نعرف العالم بأمرين اثنين: نعرفه بعلمه، يشهد له علمه ويزكيه عمله، هذا هو العالم، ويشهد له أهل هذا الشأن، يشهد له أهل هذا الشأن من العلماء. وهذه هي الطريقة السلفية التي سار عليها سلف هذه الأمة. ما زال الأكابر يعرفون من دونهم ويقدمونهم ويزكونهم حتى يعرفوا في أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك، وهذا أصل من الأصول السلفية في هذا الباب: ما جلست على هذا الكرسي، يعني كرسي التحديث وكرسي الإفتاء الذي كان يجلس عليه الإمام، أي الإمام مالك، على صغر سنه، قال: حتى أجازني 70 من علماء المدينة. هذا العدد الهائل من العلماء، وأي علماء؟ علماء المدينة الذين هم تلاميذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. لما أجازوه بمعنى قالوا أنه يصلح للتحديث، ووجهوه إلى أن يجلس للناس، قالوا له اجلس للناس تفيدهم ويستفيدون منك. الآن بعض الناس ربما لا يصلح حتى أن يجلس لأولاده ليعلمهم لأنه ليس أهلا لذلك أو لهذا، ولكن تجده يجلس لعامة الأمة وينتقل من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة ويستضاف هنا وهناك كأنه وحيد زمانه وفريد عصره. يا إخوان أربعوا على أنفسكم وسيروا على طريقة سلفكم. السلف كانوا على هذه الطريقة يسيرون، ولهذا نفع الله جل وعلا بهم الخلق الكثير. كان الإمام مالك، كان يقال عنه إذا ذكر الإمام مالك فهو النجم، فهو النجم، الله جل وعلا كتب له القبول في الأرض، رفع من قدره ومنزلته، لأنه جمع بين الأمرين، جمع بين العلم وأدب أهله، وهذا مهم جدا. بل إن أخص تلاميذ الإمام مالك شهدوا له بهذا، وأنهم ما أخذوا عن مالك من هديه وسمته وخلقه أكثر مما أخذوه من علمه، كما قال ابن وهب وغيره من كبار تلاميذه رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا. والظاهر أن من أشار على إخوانه وعلي بهذا الموضوع قصد هذا الباب، قصد معرفة وتنبيه إخوانه على ضرورة ووجوب معرفة قدر العلماء، خاصة في هذا الزمان الذي استهان الكثير من الناس، ولا أقول من الطلبة، بهذا الأصل السلفي النبوي العظيم، فأنقصوا من قدر أهل العلم واستهانوا بهم وصفوهم بالأوصاف القبيحة عياذا بالله، وهذه جرأة ما عرفت من قبل، ما عرفت من قبل عند أهل السنة أبدا. يجرؤ بعض السفهاء والسفل من الناس حتى يقول أحدهم عن شيخ البلد وإمامه ومفتيه، عن شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير، لا يصلح حتى لزريبة غنم، يعني الشيخ لا يصلح حتى لزريبة غنم يصلحها أو يرعى بأنعامها أو ما إلى ذلك. إلى هذه الدرجة ينزل هؤلاء السفلة ويتطاولوا على كبارهم، من أين يأتي الخير في أمة أمثال هؤلاء يسمع لهم؟ هذا السفيه هذا يخرج هنا وهناك، يمشي لبعض المناطق على أساس شيخ ويلتف الناس حوله ويجلس له بعض الشباب، نسأل الله العفو والعافية. ماذا تنتظرون من مثل هذا أن يربي أو يعلم؟ هذا سيربيهم على الجهل والجهالة ويدفعهم إلى الجرأة والحماقة، وهؤلاء يحسبون على الدعوة السلفية وتضرب الدعوة من خلال هؤلاء. فلا بد من أن يتميز حملة هذه الدعوة المباركة، يتميزوا بماذا؟ أن يتميزوا بمثل هذه الأصول المأخوذة من مشكاة النبوة، أن يتأصلوا كما تأصل سلفهم. سلفية ليست ادعاء يدعيه الناس، سلفية أن تلتزم أصولها أولا، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والمعرفة، وأن تجلس لأهل هذا الشأن الذين يعلمون الناس دينهم على الطريقة المرضية التي كان عليها الأولون. فعلماء هذه الأمة إذا عرفت الأمة قدرهم ومنزلتهم ما زالت الأمة بخير، ما زالت الأمة بخير. وإذا اختل سيرها وتركت أصولها، وخاصة من مثل هذا الأصل، فإنها ستنحرف عما كان عليه سلفها. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الانحراف بكل أنواعه، وأن يرزقنا الثبات على الحق بعد معرفته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأسأل الله تبارك وتعالى. ما كنت وعدت الإخوة بالإجابة على بعض الأسئلة، ما أدري إذا كان متعلقة بالموضوع، إذا كان هذا يناسب نقدم سؤال أو سؤالين، وإلا نرجع الأسئلة إلى لقاء قادم. بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وبارك الله فيكم على حسن إصغائكم وجميل صبركم، وأسأل الله جل وعلا أن يثقل بهذا موازينكم، موازيننا وموازينكم جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله في الجميع.
شيخنا بارك الله فيك، هناك بعض الأسئلة إذا تسمحتم.
إذا كان سؤال أو اثنين شيخ محمد قولنا شوي على إخواننا.
معلش الشيخ، ربما نختار سؤالين.
تفضل خويا.
سؤال الأول، قال صاحبه: هل يدخل في هذا الحديث أنزل الناس منازلهم الأدب مع الحكام وفي مخاطبتهم؟
أحسنت، هذا سؤال وجيه في الحقيقة، يعني أنا كنت أدرجت الإشارة إلى هذا لأنه مهم، والحديث يتناوله ربما أقول كما يتناول ما ذكرنا، لأن علماؤنا وأئمتنا في قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تعلمون أنهم قسموا أولي الأمر إلى قسمين: العلماء والأئمة، أئمة الدين وأئمة الحكم، وهم ولاة الأمر فيهم، فطاعتهم واجبة أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى، وأكدها نبينا عليه الصلاة والسلام، ومعرفة قدرهم كذلك، وإعطاؤهم الحق اللازم من الإجلال والتبجيل والإكرام، فمن إنزالهم منازلهم أن لا نشهر بهم كما يفعل، كما هي طريقة ومنهج الحزبيين والثوريين والتكفيريين وما إلى ذلك. هذا ديدنهم الطعن في الحكام وانتقاصهم والجرأة عليهم حتى جرأوا عليهم السفل من الناس، أسفه الناس يتكلم في الحكام ويطعن فيهم، لأن ممن رفع الناس، وهذا يندرج تحت ما ذكرنا، بعض هؤلاء الفوضويون، حتى قال رأس من رؤوسهم أنا الله غالب أنا، يعني إذا تكلمت لابد أن نتكلم بالحكام. قال لهم حتى لو ندرس الفقه نجي باب الوضوء ونجي في باب الوضوء إلى باب المياه لازم نطعن فيهم ونقول المياه حرموا الأمة من الماء وهم يعمروا في المسابح البسين ليهم ولولادهم ولنساهم، ويلا ويبدأ طعن ويبدأ المصبر والمنشار، سأل الله العفو والعافية. يعني هؤلاء يعلمون الناس بهذه الطريقة، والأصل أن ولي الأمر إذا نصحته أن يكون هذا بينك وبينه، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القصد الإصلاح لا التشهير الذي يؤدي إلى الفساد والإفساد ويؤدي إلى الفوضى والقتل والاقتتال الذي يعيشه الناس في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبعد عن المسلمين هذه المناهج المنحرفة التي ورثوها عن الإخوان وعن الخوارج، والله تبارك وتعالى أعلم. على كل حال السائل مشكور على السؤال، لأنه في كأنه نبهني قال لي راك ما لم تشير إلى هذه المسألة وهي مهمة، وأنا أوافقه وأشكره على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمعرفة الحق ولزومه ولزوم غرز أهله من علمائنا وأئمتنا، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.